التدخين سيرة متشرعية. علي حتى تعز مثل العراق في التعزية في وزعوا جقايا. لا يوزعوا جقايا رهان سموه المقوي وين اللي يشرب المقوي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من فروع مسألة القبلة المسألة الثامنة بحسب ترتيب سيد العروة، وقد ذكر فيها إذا ظن بعد الاجتهاد والفحص أن القبلة في جهة فصلى الظهر إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وقت إتيان العصر، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب عليه إعادة الظهر للجهة الثانية أم لا؟ الأقوى بحسب نظر سيد العروة الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبران أو إلى اليمين أو اليسار، وأما إذا كان مقتضاه يعني مقتضى الظن الثاني وقوعها ما بين اليمين واليسار فلا تجب الإعادة. وقد أفاد سيدنا قدس سره في شرحه الأنيق على العروة أن البحث يعتمد على تحليل عنوان التحري الوارد في صحيحة زرارة، حيث ورد فيها يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فهل التحري ملحوظ على نحو الموضوعية أم ملحوظ على نحو الطريقية، أم أنه تنزيل في مقام الامتثال؟ فهنا تصورات ثلاثة. التصور الأول أن التحري ملحوظ على نحو الموضوعية، بمعنى أن تحري المكلف لجهة القبلة موضوع لوجوب الصلاة إلى تلك الجهة، وافقت أم أخطأت؟ فإن نفس التحري موضوع لوجوب الصلاة إلى الجهة التي تحرى إليها، فبناء على ذلك يكون التحري مأخوذا في وجوب الصلاة على نحو الموضوعية. وهذا يعني أن المكلف إذا تحرى في صلاة الظهر وشخص أن القبلة شرق، ولكن عندما فرغ منها تحرى فشخص أن الجهة في صلاة العصر شمال، فكل من الصلاتين صحيحة، لأن التحري ملحوظ على نحو الموضوعية، فما صلاه ظهران لا يجب إعادته عندما تحرى جهة ثانية في صلاة العصر. وإن قلنا، فهو التصور الثاني، أن التحري ملحوظ على نحو الطريقية المحضة، فالمدار على القبلة الواقعية والتحري مجرد طريقين لا أكثر، فبناء على ذلك إذا تحرى ثانية بعد صلاة الظهر وشخص أن القبلة جهة أخرى فهو بتحريه الثاني يخطئ تحريه الأول، وأن الصلاة التي صلاها قد صلاها مستدبرا أو إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، فمقتضى ذلك شنو؟ وجوب إعادة الظهر إلى الصلاة، عفوا، إلى الجهة الثانية. هذا كله واضح الكلام، كلام في التصور الثالث اللي السيد الخوي أحدثه من بين كلمات الأعلام. كلمات الأعلام اقتصروا على أن التحري إما على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية، السيد الخوي قال لا، وعندنا احتمال ثالث. التصور الثالث بحسب تعبير المقرر لا هذا ولا ذاك، وإنما هو من باب الاكتفاء بالمثال الظني، بالامتثال الظني من غير نظر إلى اللوازم، ليقتضي فساد ما صدر بموجب الاجتهاد الأول. ومحصل كلامه أن التحري ليس إمارة ولا طريق، لا على نحو الموضوعية ولا على نحو الطريقية، وإنما التحري تنزيل ظاهري في مقام الامتثال. مثلا إذا وجب على المكلف صلاة الظهر فصلى، وبعد فراغه شك في أنه ترك ركنان أم لم يترك ركنان، فيأجرى قاعدة الفراغ في صلاته، فالصلاة التي جرت فيها قاعدة الفراغ نقول عنها بأنها شنو؟ تنزيل ظاهري في مقام الامتثال، أي أن الشارع نزل مجرى قاعدة الفراغ منزلة الامتثال اليقيني، لا أن قاعدة الفراغ إمارة كي نبحث هل أنها ملحوظة على نحو الموضوعية أو الطريقية، بل نقول مجرى قاعدة الفراغ امتثال تنزيلي في مرحلة الظاهر، من دون أن يكون لهذا التنزيل لوازم. لما؟ لأنه ليس إمارة كي تكون، بل حجة في مثبتاتها ولوازمها، بل هي مجرد أصل عملي، وإن كان أصلا عمليا محرزا أي تنزيليا، وليس شنو، وليس أصلا عمليا صرفان، إلا أنه ليس إمارة كي يقال بحجيته في مثبتاته ولوازمه. فكذلك الأمر في المقام، وهو أن من تحرى القبلة عند صلاة الظهر وشخص أنها شرق، ثم تحرى القبلة عند صلاة العصر وشخص أنها غرب أو شمال، فحينئذ ليس التحري إلا أن الشارع قال الصلاة المتحرى قبلتها امتثال تنزيلي في مرحلة الظاهر من دون نظر إلى اللوازم. فبناء على هذا الاحتمال الثالث الذي طرحه سيدنا قدس سره، هل تكون الوظيفة إعادة ما صلاه ظهرا إلى الجهة المتحرى إليها ثانيا، أو الاكتفاء والإتيان بصلاة العصر فقط؟ فهنا أفاد قدس سره قال قد يقال بفسادها، يعني بفساد شنو؟ الظهر، نظرا إلى العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين. بالنتيجة ما دام التنزيل تنزيلا ظاهريا فهو لا يغير الواقع، فلا محالة القبلة إحدى الجهتين، ومقتضى ذلك العلم الإجمالي وبطلان إحدى الصلاتين. بل العلم التفصيلي، مو بس إجمالي، بل العلم التفصيلي ببطلان صلاة العصر، أي لو صلى العصر إلى الجهة الثانية لقطع ببطلانها، إما لفقد القبلة أو لفقد الترتيب. فلا مناص من إعادة الظهر إلى الجهة الثانية فرارا من مخالفة العلم المذكور. ثم أضاف عبارة، هذه العبارة شوية خلقت لنا مشكلة، قال فإنها، احنا افتهمنا أنه يعيد الصلاة الظهر من باب العلم الإجمالي، بس أضاف العبارة فإنها، أي لزوم الإعادة، مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد، وإن لم يكن من لوازم نفس الاجتهاد.
لوازم الدليل يعني.
فإنها مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد، وإن لم يكن من لوازم نفس الاجتهاد. ومقصوده من هذه العبارة أن الدليل الدال على كفاية التحري كما في صحيحة زرارة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. له يعني لهذا الدليل مدلول التزامي، ومدلوله الالتزامي أنه إذا تحرى القبلة في جهة فما أتى به من عمل إلى جهة أخرى فهو باطل، كما لو دفن ميتان أو ذبح دجاجتان أو صلى، فإن أي عمل رتبه على غير ما تحرى فهو باطل. وهذا شنو؟ مدلول التزامي لنفس دليل يجزي التحري، وليس مدلولا لنفس التحري. فإن التحري الخارجي مجرد شنو؟ مجرد أصل عملي ليس حجة في لوازمه، إلا أن الدليل الدال على الاجتزاء بالتحري من الإمارات نفس الدليل فهو حجة في لوازمه. وبما أن من مداليله الالتزامية وجوب الإعادة لأي عمل نحو جهة غير ما تحرى فلا بد من الإعادة. هذا شنو الكلام؟ هذا الكلام جاب بعنوان قد يقال أنه يجب الإعادة. دير بالك يا لويمي هنا، أنت بعد عاقل فاسطين، خليك هنا. شو يقول الخوي هذا؟ قد يقال، قال وفيه، هو قاعد يرد على هذا الكلام، لو صح ذلك كان مقتضى إعادة الثانية أيضا إلى الجهة الأولى، مو بس يعيد الأولى إلى الجهة الثانية، بل يعيد الثانية إلى الجهة الأولى. لعين المناط الذي من أجله أعاد الأولى، شنو المناط؟ أعني العلم الإجمالي الذي مرجعه لدى التحليل إلى شنو؟ إلى العلم إجمالا ببطلان أحد الاجتهادين، بالنتيجة أحد التحريين باطل. فمقتضى العلم الإجمالي ببطلان أحد الاجتهادين وأن القبلة في إحدى الجهتين هو أنه لا بد من إيقاع كلا الصلاتين بكل من الجهتين تحصيلا للفراغ. لازم نقول يقينين بعد، ها؟ للفراغ اليقيني، ولا تكفي إعادة الأولى بمفردها كما لا يخفى. شنو هالكلام؟ يلا أريد فرد واحد ذكي فطن يعبر هذا نهر، اعبره. شلون يعبره؟ شلون خيانة تقولوا هذا كلام على العلم الإجمالي، تقولوا الكلام على المدلول الالتزامي؟ شلون هاي الطريقة؟ يلا حلها إلينا. ليش؟
الطرف الثاني معلوم بالطرف
الأول. فإذا افتغم غمضنا النظر عن العلم التفصيلي، افترضوا مثلا مو مترتبتين، افترض تقول الآن حلوا المشكلة في مثال بس ما تحلوا أصل المشكلة. افترضوا أن الصلاتين غير مترتبتين، شخص أن القبلة شرق صلى الظهر والعصر، ثم شخص أن القبلة شمال، قام قضى شنو؟ صلاة الفجر مثلا. الآن شي يسوي؟ فحل المشكلة الآن جوهريا لا في المثال.
الدليل الأول بعد بطلان التحري، المدلول الالتزامي له هو وجوب الإعادة، بطل المدلول المفاضل لحاضر الأول، فالثابت هو الثاني فقط المستقر عليه، هو الدليل الذي يجري فيه التحري الثاني لا التحري الأول.
فإذا جرى الدليل الثاني إذن،
إذا ثبتنا أن هناك مدلول التزامي فحينئذ غاية ما يقتضيه المدلول الالتزامي هو إعادة الصلاة الأولى الثانية.
فما أجاب به سيد خوي؟ قال إن قلت أن مقتضى المناط المذكور إعادة الثانية إلى الجهة الأولى أيضا.
ما يقتضي التحري الذي استقر على المكلف، والذي ذاك تبين بطلان التحري يعني، فالمدلول الالتزامي هذا سقط، يبقى الثاني فقط هو بلا معارضة يعني.
خب، فالعلم الإجمالي
ما هو نجز،
ها؟
ما في مو نجز
ورق يعني كلك، ها؟ خوف شلون؟
لأنه بعد زوال التحري الأول وتغير
برهانه
أنه
هذا هو التحري. تنزيل الظاهر باطل، تبين بطلان.
نعم.
يتبين له أن التحري صحيح والثاني فقط.
نعم.
يعني الظن اللي يستقر ظنه على التحري الثاني أصلاً هو الإجمالي.
يعني عنوان
ما دام هو تنزيل ظاهري. ما دام هو الآن نتكلم هنا على التنزيل الظاهري، صح لو لا؟ هذا مو تنزيل واقعي. فمعناه هو يعلم إجمالا بأن القبلة في إحدى الجهتين، لو ما يعلم. ما يعلم؟ قطعا يعلم أن القبلة في إحدى الجهتين. أدري التحري الثاني غير تنزيل ظاهري. وأنتوا لا تخلوا تنزيل واقعي خو. الآن الشارع قال الصلاة المتحرى إلى قبلتها منزلة منزلة الصلاة، بس ما زال ما غير الواقع، صح لو لا؟ إذن العلم الإجمالي بأن الصلاة في بأن القبلة في إحدى الجهتين ما زال باقي. جواب، ما زال باقي لو لا؟ أنا ما غيرت الواقع. فالعلم الإجمالي بأن الصلاة بأن الكعبة في إحدى الجهتين ما زال باقية.
بالنسبة هل التحري الثاني رفع
التحري
الأول أو لا؟
رفع التحري الأول مو كلامنا، كلامنا العلم الإجمالي موجود لو مو موجود. كالأخل أخوك يتكلم، بعض الأعاظم إذا أتكلم بعض الأعاظم الأخ علم الإجمالي موجود لو مو موجود؟ العلم ما شوية مسامحة. بالنتيجة أنا أعلم بأن الكعبة في إحدى الجهتين لو لا، فأعلم بأن أحد التحريين باطل لو لا.
المفترض أن التحري الثاني هو الصحيح الأول.
أدري، ولكنه غايته أنه تنزيل ظاهري ما يغير الواقع. بالنتيجة ما زال يعلم أن الكعبة في إحدى جهتين، شون بعد هو غايته غير ظن، هو التحري مو قاطع، ظن غير ظن بأن القبلة الآن شنو؟ شمال، وزال الظن بأنها شرق، مو أكثر من هذا. أما خو ما زال يعلم بأن الكعبة إحدى جهتين. نحل تفصيلين، هل وجدانا يعني؟
لا حكمي.
خب،
بعدما عين الشارع الظن الثاني لأنه هو الذي استقر عليه، يرتفع التعبد بالظن الأول أصلا.
خوش، شو تقول يا شيخ عبد الله أخوه؟
يعني هل الذي يوجب البطلان هو علمه بطلان الصلاتين، هو بعد أن صلى الظهر مرتين ما يصير عنده علم إجمالي؟
خلوا ما بعد الامتثال يا شيخنا، الآن يريد يمتثل. خلوا ما بعد الامتثال، كلامنا الآن ما قابل. ما عنده علم إجمالي؟ رجعت إلى نعم. والتحريان وجدا،
التحريان فغير موجودين، وذلك أن التحري هو الأخذ بالاحتمال الأحرى.
ولي؟
فإذا فحص مرة ثانية ووجد أن هذا هو الأحرى، لا يمكن أن يبقى عنده احتمال آخر حتى يعلم.
لا يبقى لأنه ظن، شيخ أنا مو قاطع، حصل لديه قاط حتى لا يبقى الاحتمال.
لا، لأن عنوان التحري
أدري عنوان التحري غير احتمال الأحرى بحسب اجتهاده، بس خو غايته الظن، خب مو القاط. لو قاط خب صار من باب العلم بعد، مو من باب التحري.
لكن بعد أن يحصل له ذاك المصداق الآخر للتحري
فزال الاحتمال الأول. لو لا
عنده احتمال، لا يمكن أن يجتمع تحريان.
ما نتكلم في تحريان، الاحتمال الأول زال لو ما زال باقي.
لا، في النفس لا زال.
خب إذن بالنتيجة الواقع خب ما تغير.
الواقع ما تغير، ما تغير صح.
خب فالعلم الإجمالي ما زال شنو؟ باقيا.
لكن الكلام في أن بطلانه من ناحية بطلان أحد التحريين هذا غير صحيح.
ما نتكلم من هذه الناحية، احنا سألنا العلم الإجمالي بازال باقيا أو انتفى. العلم الإجمالي بأن الكعبة في إحدى الجهتين ما زال موجودا أم انتفى؟ ما زال موجود. جزاكم الله خيرا. زين، هذا يبشر بالخير ويطمئن القلب أنكم تعبرون النهر. ويلاحظ على ما أفيد أنه لا يمكن الجمع بين الجهتين، فإما أن نقول بأن لدليل التحري مدلولا التزاميا وهو بطلان الآثار التي رتبها على تحريه الأول، أو لا نقول واحدة من الثنتين. فإن كان لدليل التحري هذا المدلول الالتزامي، وأن المدلول الالتزامي حجة، إذن فقد انحل العلم الإجمالي شنو؟ حكمان. نظير أي علم إجمالي آخر تقوم حجة في أحد طرفيه بلا معارضين. نظير ما لو مثلا ترددت القبلة بين جهتين وقام خبر ثقة على أن القبلة في جهة من الجهة، فإن العلم الإجمالي ينحل حكمان. فإذا التزمنا أن لدليل التحري مدلولا التزاميا وهو أن كل عمل أتى به على طبق الجهة الأولى التي تحرى إليها فهو باطل، إذن العلم الإجمالي شنو؟ انحل حكمان، ولم يلزمه شرعا إلا إعادة الأولى إلى جهة الثانية. فالعلم الإجمالي ما زال موجودا، لكن شنو؟ لا منجزية له. وأما إذا قلنا بأن دليل التحري ليس له هذا ليس له هذا المدلول الالتزامي، فالعلم الإجمالي قائم منجز، ومقتضى منجزيته هو شنو؟ إعادة الثانية إلى الجهة الأولى وإعادة الأولى إلى الجهة الثانية، فالجمع بين الأمرين في هذا الكلام غير صناعيين. إذن فبالنتيجة ما أجيب به عن التصور بجعل مناط الإعادة هو العلم الإجمالي غير ما فرض في التصور، وهو وجود أحسنت المدلول الالتزامي. هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فالمستظهر هو الاحتمال الثاني، وهو أن التحري ملحوظ على نحو الطريقية، والوجه في ذلك قرينة لفظية أو قرينة ارتكازية. أما القرينة اللفظية فهي نفس عنوان التحري، فإن نفس عنوان التحري ظاهر عرف في أنه شنو من العناوين الآلية الطريقية المحضة. وأما القرينة الارتكازية فهي ما أشار إليه جمع من الأعلام منهم سيدنا قدس سره أنه لا يحتمل بحسب الارتكاز المتشرعي أن تختلف القبلة باختلاف التحريات، وأن تختلف القبلة باختلاف المكلفين. فيصلي زيد إلى جهة وبكر إلى جهة أخرى وكلاهما إلى قبلة، أو أن زيد يصلي المغرب إلى جهة والعشاء إلى جهة والجميع إلى قبلة. فحيث إن هذا غير محتمل بحسب الارتكاز المتشرعي كان منبها أحسن على أن المتلقى من عنوان التحري لدى المتشرعة أنه على نحو الطريقية المحضة. ممتاز. طبعا هذا كله إذا انكشف أنه يعني بتحريه الثاني إذا انكشف أنه بتحريه الثاني استدبر أو أقصى اليمين أو أقصى اليسار، وأما إذا انكشف أنه بل بينهما فمقتضى القاعدة صحة صلاته لما سبق من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. زين، المسألة التاسعة، مسائل سهلة هالأيام، لطيفة، سندويشات خفيفة. إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى بأن صلى ركعة إلى جهة الشرق وفي أثناء الصلاة تحرى وهو يصلي، فشنو؟ فانقلب ظنه إلى جهة أخرى، انقلب إلى من قلب ظنه، إلا إذا كان أول إلى الاستدبار أو أقصى اليمين أو أقصى اليسار فإنه يستأنف صلاته لانكشاف أن الركعة السابقة كانت فاسدة. المسألة العاشرة، استأنف شنو؟ خلاص اجتزأ بالركعة السابقة والآن الركعة الثانية صليها إلى إذا قلنا بأن وإذا قلنا بأن التغير يغير هيئة الصلاة، وإذا قلنا بأن التلفيق في النية في صلاة واحدة مبطل، وإذا خرب هذه بعد فتح باب الاحتمالات. امشي على المشهور امشي. انزين، مسألة العاشرة، يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد، مقصودة بالمجتهدين يعني شنو؟ باب القبلة، مو يعني واحد يرى هذه الجهة واحد يرى هذه الجهة، يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما وين؟ ما بين المشرق والمغرب، وكان اختلافا يسيرا أيضا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة. أما القيد الأول فواضح، لأنه إذا كان اختلافهما بالاستقبال والاستدبار أو بأقصى اليمين وأقصى اليسار فالمجتهد المأموم يرى بطلان صلاة الإمام حتى في حق الإمام باعتبار أن تخلف القبلة مما يوجب بطلان الصلاة بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وأحدها القبلة. وأما القيد الثاني وهو أن لا يكون الاختلاف فاحشاً، لأن الاختلاف الفاحش وإن كان كلاهما ما بين اليمين واليسار إلا أنه مانع من صدق الاقتداء عرفان، حيث إن المدار في صحة الجماعة صدق الاقتداء عرفان بأن يكون المأموم خلف الإمام أو إلى يمينه، وأما إذا اختلف اختلافا فاحشا لم يصدق عنوان الاقتداء عرفان، فيحصل العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، بل العلم تفصيلي ببطلان صلاة المأموم، إما لكونها لغير القبلة أو لبطلان صلاة الإمام. يأتي الكلام في المسألة 11. المسألة 11 تعتمد على مسألة أصولية بحثها السيد الخوئي هنا أيضا، وهي أن الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي هل يرفع أصل منجزية العلم الإجمالي أو يرفع منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فقط دون حرمة المخالفة القطعية؟ سيد الخوي دخل في البحث الأصولي بعد، مو إحنا اللي بندخلكم في الأصول، حتى واحد يقول لنا هذا درس فقه ولا درس أصول مصختوها، لا هذا هو الخوي، الخوي هو الرأس اللي نمشي وراه، وهذا دخلنا في المسألة الأصولية، وإحنا ما بنتعرض له تعرض أصولي بمقدار ما تعرض لها هو، قدس سره والحمد لله رب العالمين.